بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على إمام النبيين وخاتم المرسلين صاحب الشفاعة العظمى يوم الدين سيد الأولين والآخرين محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذه المجالس المباركة سنعرف قيمتها بعد الموت. فيقول من افتقد مجلسا: يا ليتني ما تركت هذا المجلس، حيث إن لم يكن فيها فائدة إلا أن يقال لك في نهاية المجلس: قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات، لكان ذلك كافيا، فضلا على ذكر الله عز وجل وما يتعلمه الإنسان ويتشرف بالجلوس مع الملائكة فيه. فالله أسأل ألا يحرمني وإياكم هذه المجالس، لأن الموفق من وفقه الله والمحروم من حرمه الله. فالله أسأل أن يوفقني وإياكم ولا يحرمني وإياكم هذه النعم. نعم.
الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل مع المجلس المتجدد لفضيلة الشيخ الدكتور أبو بكر الحنبلي، ولا يزال الحديث موصولا مع سنن الترمذي، والمجلس 94 بعد 107، وبإسناد شيخنا إلى الإمام الترمذي قال: باب ومن سورة الملائكة. حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبته عن الوليد ابن عيزال أنه سمع رجلا من ثقيف يحدث عن رجل من كنانة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في هذه الآية: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. قال: هؤلاء كلهم بمنزلة واحدة وكلهم في الجنة. قال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. باب ومن سورة ياسين. حدثنا محمد بن وزير الواسطي، حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن سفيان الثوري عن أبي سفيان عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: كانت بنو سلمة في ناحية المدينة، فأرادوا النقل إلى قرب المسجد، فنزلت هذه الآية: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن آثاركم تكتب. فلم ينتقضوا. قال: هذا حديث حسن غريب من حديث الثوري، وأبو سفيان هو طريف السعدي. حدثنا هناد، حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر قال: دخلت المسجد حين غابت الشمس، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدري يا أبا ذر أين تذهب هذه؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب فتستأذن في السجود فيؤذن لها، وكأنها قد قيل لها: اطلعي من حيث جئت، فتطلع من مغربها. قال: ثم قرأ: وذلك مستقر لها. قال: وذلك قراءة عبد الله. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. باب ومن سورة الصافات. حدثنا أحمد بن عبدة الضبي حدثنا معتمر بن سليمان حدثنا ليث ابن أبي سليم عن بشر عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من داع دعا إلى شيء إلا كان موقوفا يوم القيامة لازما له لا يفارقه، وإن دعا رجل رجلا ثم قرأ قول الله وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون.
قال عيسى الحديث وإن كان معناه صحيح إلا أن في سنده ضعف.
قال أبو عيسى هذا حديث غريب. حدثنا علي بن الحجر أخبرنا الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد عن رجل عن أبي العالية عن أبي بن كعب قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله تعالى وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، قال 20,000. قال أبو عيسى هذا حديث ضعيف.
والحديث ضعيف الإسناد. أبو عيسى قال هذا حديث إيه؟
حديث غريب. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن خالد عن عثمة حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله وجعلنا ذريته هم الباقين، قال حام وسام ويافث.
وأيضا ضعيف الإسلام.
قال أبو عيسى يقال يافث ويافث بالتاء والثاء ويقال يافث. قال وهذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث سعيد بن بشير. حدثنا بشر بن معاذ العقدي حدثنا يزيد ابن زريع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سام أبو العرب وحام أبو الحبش ويافث أبو الروم.
وهو ضعيف. هكذا أيها المباركون سمعنا هذا الكلام الطيب المبارك، والمقصد أيها المباركون أن الله جل وعلا في سورة الملائكة وهي سورة فاطر التي استهلها بقوله تعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، فسميت سورة فاطر سورة الملائكة. في الآية الكريمة من سورة فاطر ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فإذا سئلت كم أنواع الناس تقول أنواع الناس ثلاثة، منهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. ظالم لنفسه بأي شيء يكون ظالم لنفسه؟ يكون ظالم لنفسه عياذا بالله بالمعصية، يكون ظالم لنفسه بالمعصية. أي نعم. والمقتصد هو الذي يفعل الواجبات ويترك المحرمات ولكنه لا يفعل المستحبات ويقع في المكروهات، والسابق هو الذي يفعل الواجبات ويترك المحرمات ويفعل المستحبات ويترك المكروهات ويترك إيه؟ المكروهات. وكل هؤلاء من أهل الجنة لأنهم ماتوا على التوحيد لكنهم لا يتساوون في المنزلة. فهذا في الفردوس، هذا في عدن، هذا في دار السلام، هذا في دار الخلود، هذا في المأوى، هذا في النعيم، إلى غير ذلك. يبقى كلهم من أهل الجنة لأنهم ماتوا على توحيد الله عز وجل ولكن لا يتساوون عند الله عز وجل في الدرجة. فينبغي علي وعليك أن ينظر كل منا من أي نوع من هذه الأنواع، هل هو من الظالمين لأنفسهم أم من المقتصدين أم من السابقين؟ الجواب بل الإنسان على نفسه بصيرة. طيب ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك، بنو سلمة قبيلة من القبائل كانوا يسكنون في ناحية من نواحي المدينة، فأرادوا النقل إلى قرب المسجد ليعينهم ذلك على صلاة الجماعة بدل المشقة. فنزلت الآية من سورة ياسين: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. وذكر ربنا في صوت الزلزلة: يومئذ تحدث إيه؟ أخبارها. فإن آثاركم تكتب. فلما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن آثارهم تكتب لم ينتقلوا، إن كل خطوة يرفعك الله بها درجة ويعطيك بها حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، ويمحو عنك بها سيئة. فانظر كم خطوة من دارك إلى بيت الله عز وجل. فلما كانوا يتاجرون مع الله عز وجل ويريدون أن يكسبوا هذه الخيرات وتلك البركات، وأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن آثارهم تكتب، بقوا في مكانهم وخالفوا رغبتهم طمعا في ثواب الله عز وجل. وأما بالنسبة لأبو ذر جند بن جنادة رضي الله عنه، قال: دخلت المسجد أي النبوي، جمعني الله وإياكم فيه في المدينة النبوية، تقول آمين، حين غابت الشمس والنبي صلى الله عليه وسلم جالس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدري يا أبا ذر أين تذهب هذه الشمس؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب فتستأذن في السجود فيؤذن لها، وكأنها قد قيل لها: اطلعي من حيث جئت، فتطلع من مغربها. قال: ثم قرأ: وذلك مستقر لها. قال: وذلك قراءة عبد الله، أي قراءة عبد الله بن مسعود. فالشمس والقمر والليل والنهار آيات من آيات الله عز وجل، والكل في قبضة الله تبارك وتعالى، يؤمر فيأتمر. فنسأل الله تعالى أن يملأ قلوبنا بتعظيم الله عز وجل. وتخيل أن الشمس هذه تطلع بأمر الله، فيستدفئ بها المؤمن والكافر، ولا يمنعها الله تعالى عن الكافر، وكان في قدرته جل وعلا أن يمتع بها المؤمن دون الكافر، ولكن له حكمة في ذلك سبحانه وبحمده. نعم. وأما بالنسبة لسورة الصافات، فإن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من داع دعا إلى شيء إلا كان موقوفا يوم القيامة لازما له لا يفارقه. قد يدعو واحد إلى الليبرالية أو إلى الاشتراكية أو إلى العلمانية أو إلى الحداثة وما يسمونه بالتنوير، كل هذه مذاهب شيطانية إبليسية ما أنزلها رب البرية، وإنما استحدثها أولياء الشيطان. فهؤلاء يأتون يوم القيامة، ذلك لا يلازم، ذلك يلازمهم ولا يفارقهم، كمن دعا إلى إقامة السرادقات عند المآتم وإحضار المقرئين، كمن دعا في الأفراح إلى إحضار الراقصات والراقصين والمغنيين والمغنيات. وهكذا هلم جرى لكل من يدعو إلى ما يوافق طريق الشيطان ويخالف طريق الرحمن. وإن دعا رجل رجلا ثم قرأ قوله تعالى من سورة الصافات: وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون. والحديث وإن كان فيه ضعف إلا أن المعاني صحيحة. وأبي بن كعب هو أقرأ الصحابة لكتاب ربنا الكريم، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله تعالى: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. قال: 20,000، وهذا فيه ضعف في إسناده. وكذلك سمر بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله تعالى من سورة الصافات: وجعلنا ذريتهم الباقين. قال: المقصود به حام وسام ويافث، وإن كان فيه ضعف أي في الإسناد. وكذلك هنا حديث الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سام أبو العرب، سام أبو العرب، وحام أبو الحبش، يعني تو أفريقيا، إثيوبيا وتنزانيا وغندا وهذه الدول، حام أبو الحبش، ويافث أبو الروم، هؤلاء الصفر. والحديث فيه ضعف. هكذا أيها الأحبة، هذا ما أردت أن أذكر نفسي وإياكم به حتى أسعد بلقاء حضراتكم في صباح الغد إذا قدر الله البقاء واللقاء إن شاء الله. فنبدأ في سورة صاعد، وذلك من خلال سنن الترمذي، رحم الله الإمام الترمذي وغيره من أئمة الإسلام. وإلى الأسئلة إن شاء الله.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. نعيش في كندا ونذهب إلى المزارع لذبح العجول، بعض الأحيان لا نستطيع مسكه وذبحه، فنضطر لضربه بعيار ناري وبعد ذلك نذبحه على الطريق الشرعي، هل يجوز؟
الأصل أن يضجع ويذبح، فإن عجزوا لأنه نافر وقوي وعجزوا عن ذلك فلا بأس بفعلهم هذا، وهو ما زال فيه الحياة يضجعوه ويقولون بسم الله الله أكبر ويقطعون الحلقوم والمريء والودجين وما زالت الأنفاس فيه، فإن كان ذلك كذلك فلا حرج إن شاء الله فيما يظهر لي والله أعلم.
هل يجوز أخذ قرض ربوي لشراء السكن في أوروبا؟
الجواب لا، لا في أوروبا بلاد الكفار ولا في مصر بلاد الإسلام والمسلمين، فإن رب العالمين قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فاعلموا عباد الله أن الربا حرب على الله عز وجل، وقد بيّن ربنا في كتابه فقال: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وأما نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، ثبت عنه في الصحيح أنه قال: لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. فأنا أوصي نفسي وإياك درج درج، يأتي الفرج، معاك يلزمك، ليس معك لا يلزمك. وإن لاقيت ربك وأنت تسكن بالإيجار فلن يسألك، وإن لاقيت ربك وأنت متلبس بالربا فسيسألك. فكن عاقلا واعلم أن الدنيا مدتها قصيرة والآخرة هي الخلود الأبدي. الله أعلم.
أرجو تبيين سجود السهو وكيف؟
سجود السهو يكون عند النقصان في الصلاة، كأن يترك المرء التشهد الأول ناسيا ويتلبس بالقيام فيسجد للسهو قبل التسليمتين سجدتين يقول فيهما سبحان ربي الأعلى، ويكون عند الشك مع البناء على اليقين. ومعنى الشك مع البناء على اليقين كأن يتردد المرء فيقول لنفسه: يا ترى هل صليت ثنتين أم ثلاثة؟ فيبني على اليقين وهو الأقل ويعتبرهم ثنتين. يا ترى صليت واحدة أم ثنتين؟ فيعتبرهم واحدة وهو البناء على الأقل. والعلماء يسمونه الشك مع البناء على اليقين، ويكون سجود السهو قبل التسليمتين أيضا ويقول فيهما سبحان ربي الأعلى. أما سجود السهو الذي بعد التسليمتين يكون في حالة الزيادة إذا قام الإنسان لركعة ثالثة في صلاة الصبح أو رابعة في المغرب أو خامسة في الظهر والعصر والعشاء، وكذلك وإذا وقف يجلس حتى لو تلبس بالقيام ما دام قد تذكر أو ذكر أنها زائدة. وفي حالة الشك مع التحري، وأرجو أن تلاحظ أنني قلت في الكلمة الماضية شك مع البناء على اليقين، وهنا قلت شك مع التحري، ويوجد فرق بينهما. فالشك مع البناء على اليقين، يا ترى صليت ثنتين أم ثلاثة، ثلاثة أم أربعة، فقلت تبني على اليقين وهو الأقل. أما الشك مع التحري فعلى سبيل المثال وليس الحصر، صلينا الآن الصبح وقرأ الإمام وفقه الله شيئا من صورة الواقعة، ففي الركعة الثانية تردد الإمام في نفسه فقال يا ترى صليت ركعتين أم ركعة، فإذا به يقول لنفسه دون أن نسمعه، ولا يعلم ما قاله لنفسه إلا مولاه ومولانا. أنا قرأت الصدر الأول من سورة الواقعة، ثم في الركعة الثانية قرأت ما يليه، فأكون قد صليت ركعتين. فهو شك فتحرى وغلب على ظنه أنه صلى ركعتين وتأكد، فهذا يسمونه شك مع التحري، فيكون سجود السهو فيه بعد التسليمتين كما هو الحال في حالة الزيادة. وأما إذا اجتمع زيادة ونقصان فيكون سجود السهو قبل التسليمتين، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشي أي الظهر أو العصر صلى ثنتين ثم سلم، فمعناها أنه نقص ركعتين، وكذلك زاد سلم في موطن لا يسلم فيه، فتكون الصلاة جمعت بين نقص وزيادة. فلما ذكر من قبل ذو اليدين الخرباق بن عمرو رضي الله عنه وأقر على ذلك الصديق الأكبر والفاروق رضوان الله عليهم وألحقنا الله بهم، اصطف النبي صلى الله عليه وسلم في محرابه وأتى بالركعتين وسجد للسهو سجدتين قبل التسليم. فعلم عباد الله أن سجود السهو يقال فيه سبحان ربي الأعلى، وأن سجود السهو يكون للنقصان والزيادة والشك، وأما السجود قبل التسليمتين ففي النقصان والشك مع البناء على اليقين، وأما بعد التسليمتين ففي الزيادة والشك مع التحري، علما أن الجمع بين النقصان والزيادة يكون سجود السهو فيه أيضا قبل التسليمتين، والله أعلم.
يقول أنه سرق سبع علب عطر وهو يحلم بذلك في حلم، يعني هل هذا معنى؟
أقول عطر الله أيامك بالحلال وأبعد عنك الحرام، واحذر أن تفعل ذلك، فإن بلاد أوروبا يدخل الإنسان فيه ما يسمى بالمول، والمول كبير وفيه كل الأشياء، لكن ما يسمى بالكاميرات تأتي كل من سولت نفسه له أن يمد يده على شيء ويضعه في جيبه، فحينما يريد أن يخرج من الدكان الذي يسمى المول يمسك متى بصورته، فتكون فضيحة، فلا تجمع على نفسك الحرام والفضيحة، فكل أمتي معافى إلا المجاهرون. ونسأل الستير أن يسترني وإياكم. وعلى كل حال هذه رؤيا، وقد دعوت لك في بدايتها فقلت عطر الله أيامك بالحلال وأبعد عنا وعنك الحرام.
هل يجوز للنساء قراءة القرآن على رجل من أجل الحفظ عن طريق الإنترنت، القراءة صوت فقط وليس صوت وصوت؟
من أجل الإيه؟
الحفظ على يد رجل على الإنترنت، القراءة صوت فقط.
أنا لا أنصح بذلك، حتى لأن هذا فيه فتح باب فتنة، وإن الله تعالى قد ركب في الرجال الرغبة في النساء وركب في النساء الرغبة في الرجال، والله أعلم.
هل يجوز ذهاب المرأة إلى العمرة مع مجموعة من النساء؟
لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنك تتبت في غزوة كذا وامرأتي حاجة، قال: انطلق فحج مع امرأتك. قلت: فرده الرسول صلى الله عليه وسلم من ذروة سنام الإسلام، وهو الجهاد في سبيل الله، ليكون محرما مع زوجتي في الحج. فإن كان هذا في العمرة والحج فيجدر بك ألا تسافر ابنتك ولا امرأتك إلا بمحرم، لأن الله سائلك عن ذلك، حيث قال تعالى في كتابه من سورة التحريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته، والله أعلم.
تقول: عندها بيت أخذته من البنك، كيف تتخلص من هذا وهي لاجئة في تركيا وبيتها في سوريا؟
خلاص، تستبقي البيت وتسدد ما بقي عليها وتكثر من الاستغفار وتتوب إلى التواب توبة صادقة نصوح ألا تعود إلى هذه الجريمة مرة أخرى، والله أعلم.
امرأة حلمت أن ابنتها المتوفية قد أخذ منها كل الذهب الموجود في بيتها، هل لهذا معنى؟
على كل حال أدعو الله تعالى لها، وإن استطعتم أن تفعلوا لها صدقة جارية كان ذلك خيرا لكم ولها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الصحيح: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به، والله أعلم.
محمد سعد الأزهري يلقي عليكم السلام والحاضرين ويسألكم بالدعاء الشفاء وتفريج ذهاب الهم.
عليك وعليه السلام، ونسأل الله أن يفرج همه وأن يدفع كربه وأن يلبسني وإياه والسامعين لباس التقوى والعافية والرضا.
جزاكم الله خيرا.
تفضل.
بخصوص الطب، كان العدد 7، العدد 7 ده ليه تفسير في الجمهور؟
أبدا، ولكن أقول أن أيام الأسبوع 7، والسماوات 7، والأراضين 7، أي نعم، وعدد الحصيات التي يرمى بها في منى في اليوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، كل جمرة ترمى بسبع حصيات، والطواف حول الكعبة 7، يبدأ من الحجر ويختم بالحجر، والسعي بين الصفا والمروة 7، يبدأ بالصفا ويختم بالمروة. هذا كل ما أقوله، والله أعلم.
بخصوص المرأة المعتمرة، تذهب في حافلة في أمان وتعود في أمان مع رجل مثلا وهي زيادة عن 45 سنة،
إذا كانت زيادة عن 50 أو 70 فكلما كبرت كلما كانت في أمس الحاجة إلى رجل محرم. أنا رجل وأشعر أنني في حاجة إلى من يرافقني في الحج والعمرة ليخدمني، وأنا رجل حتى فمع كبر السن يحتاج الإنسان. فالمرأة محل الرغبة عند الرجال، أي نعم. فبارك الله فيك، لكل ساقطة لاقطة، والشيطان وظيفته إغواء خلق الله. تقول: إحنا في العمر والحج رحين نجيب حسنات ولا نكبب سيئات؟ نقول: رحين نجيب حسنات وتمحو السيئات، لكن ما وظيفة الشيطان؟ هذه وظيفته. فالإسلام الذي يعني أنزله الله علينا الله تعالى أعلم بتراكيب خلقه، فمن هنا أراد أن يحمي المرأة بوجود المحرم لها، وفقنا الله إياكم إلى رضا. هذا وشكر الله لكم وبارك فيكم، وإن كان من توفيق فهو من الله وحده، وإن كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فهو من نفسي والشيطان، والله ورسوله منه براء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.